الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره وفيه ما تقدم في الآية السابقة، مع أن دلالتها أضعف. كان كلامنا في الاستدلال، عليكم السلام، كان كلامنا في الاستدلال بالآية الرابعة، قوله تعالى: وما كان الله ليضل، إلى آخره. وتقدم الكلام في تقريب الاستدلال بهذه الآية المباركة على المطلوب، أعني البراءة، وأن الخذلان وسلب التوفيق إنما هو في ظل بيان الأحكام. فإذا بينت ومع ذلك لم يمتثلها المكلف وخالفها، عند ذلك يكون نصيبه الخذلان وسلب التوفيق، عليكم السلام. وأما قبل البيان فلا إضلال، أي فلا خذلان وسلب للتوفيق. وحينئذ فيما نحن فيه نقول بالنسبة لشرب التوتون أنه حيث لم يصلنا بيان من الشارع فلا إضلال قبل البيان، أي فلا خذلان، وهذا هو معنى البراءة. هذا ما يتعلق بتقريب الاستدلال بالآية على البراءة في الشبهات البدوية. إلا أن الشيخ الأعظم رحمه الله ناقش في هذا الاستدلال، أي الاستدلال بآية وما كان الله ليضل، بما حاصله مناقشة الشيخ الأعظم، بما حاصله أولا أن الآية هذه كالآية الثالثة بقرينة قوله تعالى: وما كان الذي هو فعل ماض ظاهر في الإخبار عما مضى، الذي هو فعل ماض، هو يعني قوله تعالى ما كان، فعل ماض ظاهر في الإخبار عما مضى. فهذه الآية عليكم السلام بهذه القرينة، فهذه الآية بهذه القرينة في مقام الإخبار عن الأمم السابقة، ولا ربط لها بهذه الأمة، أمة الإسلام ووضعها وحالها يوم القيامة. ف فإذا الآية أجنبية عن باب الأحكام المحتملة، أي الشك في التكاليف، ترتبط بمقام الإخبار عن ماذا؟ عما جرى في الأمم السالفة، وما هي ربط بهذه الأمة حتى نستفيد ماذا تقول لنا بالنسبة لمن للتكاليف المحتملة. وثانيا، هذا أولا، وثانيا مع الإغماض عن ذلك، يعني نغمض النظر عن أولا، مع الإغماض عن ذلك وتسليم التعميم عليكم السلام، وأن الآية المباركة لا تختص بالأمم السالفة، لكن نقول مع الإغماض وتسليم التعميم وأن الآية لا تختص بالأمم السالفة، ولكن نقول بأن دلالة هذه الآية على ما نحن فيه أضعف من دلالة الآية الثالثة. وجه الأضعفية أن دلالة هذه الآية على ما نحن فيه أضعف من دلالة الآية الثالثة، وذلك لأنه في الآية الثالثة كنا نتكلم عن العذاب الدنيوي والابتلاءات الدنيوية، مع ذلك قلنا بأنها لا تجدي فيما نحن فيه، بينما في هذه الآية نتكلم عن صرف، عن مجرد الخذلان وسلب التوفيق، وحينئذ فلو كان الخذلان وسلب التوفيق، متوقفا على البيان، فهذا ليس دليلا على أن العذاب الأخروي الذي هو محل الكلام والبحث في المقام، فهذا ليس دليلا على أن العذاب الأخروي أيضا كذلك، أي متوقف على البيان. يعني كون الخذلان وسلب التوفيق كون هذا متوقفا على البيان، هذا ليس دليلا على أن مورد كلامنا، أعني العذاب الأخروي، أيضا هو متوقف على البيان، حتى من خلاله يستدل على ما نحن فيه. ثم بعد ذلك، أي بعد ما أجاب الشيخ الأعظم بأولا وثانيا، بعد ما أجاب على الاستدلال بهذه الآية، ثم بعد ذلك استدرك الشيخ بنفسه رحمه الله على هذا الجواب ورده بقوله: اللهم إلا بالفحوى، في آخر كلامه في الجواب عليكم السلام. وتوضيح الاستدراك أن العذاب الدنيوي في الآية الثالثة والخذلان في الآية الرابعة لو كان متوقفا على البيان فحينئذ يكون العذاب الأخروي بطريق أو لا متوقفا على البيان وجه الأولوية، لأنه أي لأن العذاب الأخروي أهم وأعظم وأخطر بمراتب من العذاب الدنيوي أو من الخذلان. فإذا كان العذاب الدنيوي وإذا كان الخذلان في الدنيا متوقفا على ماذا؟ على البيان، فبطريق أو لا يكون العذاب الأخروي عليكم السلام متوقفا على البيان، وإذا كان كذلك فيستدل بالآية على عدم التكليف في الشبهات البدوية. فالنتيجة بعد الاستدراك، مو قبل اللهم، فالنتيجة بعد الاستدراك أن الحق دلالة هذه الآية على البراءة في الشبهات البدوية. قال رحمه الله: وفيه ما تقدم، وفيه أي وفي الاستدلال بهذه الآية الرابعة فيه ماذا؟ جو إشكال، فيه مناقشة، فيه تأمل، فيه نظر. أولا ما تقدم في الآية السابقة، يعني هذه الآية كالآية السابقة أجنبية عن المقام. ليش أجنبية عن المقام؟ لأنه بقرينة ما كان اللي هو فعل ماضي وإلى ظهور في الإخبار عما مضى، يعني الآية بهذه القرينة في مقام الإخبار عن منه؟ عن الأمم السالفة. وما أهل ربط بهذه الأمة حتى نربطها بباب التكاليف والأحكام وين في باب الشبهات البدوية؟ هذا أولا. وثانيا قال مع، صيغة مع أن، يعني مع الإغماض عن ذلك وتسليم التعميم، وأن الآية هذه ما تختص بالأمم السالفة، لكن نقول أن دلالة هذه الآية الرابعة على ما نحن فيه أضعف من دلالة الآية الثالثة. وجه الأضعفية قال من حيث، هذا اللي وضحناه من الخارج، من حيث أن توقف الخذلان على البيان هذا غير ظاهر الاستلزام للمطلب، يعني الخذلان إذا كان متوقف على البيان هذا مو معنى إذن من لازمه المساوي، إذن هذا دليل على أن العذاب الأخروي، يعني المطلب اللي هو محل الكلام، إذن العقاب الأخروي متوقف على ماذا؟ متوقف على البيان كذلك. وأيضا يعني من خلال توقف الخذلان على البيان ما نقدر نثبت، بضرس قاطع أن العذاب الأخروي أيضا شنو؟ أيضا كذلك، يعني متوقف على البيان حتى يصير الآية محل شغلنا. ثم قال: اللهم إلا بالفحوى، الاستدراك، اللهم إلا بمن؟ بالفحوى، يعني بالأولوية، بطريق الأولوية يمكن أن نثبت ذلك، يعني بنفسه ما ممكن، ولكن بمعونة طريق الأولوية يمكن أن نثبت. نقول أن العذاب الدنيوي في الآية الثالثة والخذلان في الآية الرابعة إذا كان متوقف على البيان فبطريق أولى العذاب الأخروي يتوقف على البيان. ليش؟ لأن العذاب الأخروي أهم، وأعظم وأشد وأخطر من العذاب الدنيوي. إذا ذاك متوقف على البيان فذاك الأهم بطريق أو لا رح يكون متوقف على منه، متوقف على البيان، وهذا قررناه من الخارج. اللهم إلا بالفحوى. الآية الثالثة
إسا
إذا نجي بوجه الأضعفية لو بالاستدراك،
لا أضعف
من الآية الرابعة، أضعف من دلالة الثالثة،
يعني هذه تخص بالعذاب الدنيوي، بينما هاي بها التعميم، يعني مو بس عذاب الدنيوي.
لا 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 لا، في بيان وجه الأضعفية قلنا ليش أضعف، باعتبار أنه الآية الثالثة كنا نتحدث عن ماذا؟ عن العذاب الدنيوي والابتلاءات الدنيوية، يعني أفد أمور واقعية، أمور يعني صعبة تترتب. زين، مع ذلك قلنا أنها لا تجدي فيما نحن فيه، بينما في الآية الرابعة نتكلم بس عن صرف الخذلان، صرف سلب التوفيق. فإذا كان هذا متوقف على البيان، هذا مو معناه، مو دليل على أن العذاب الأخروي أيضا شنو يكون كذلك متوقفا على البيان. بعدين إذا استدرك اللهم إلا بالفحوى، يقول لا، بطريق الأولوية يمكن أن نثبت بأن العقاب الأخروي بطريق أولى يتوقف على البيان. فالنتيجة بعد الاستدراك أن الحق عند الشيخ دلالة هذه الآية الرابعة على البراءة في الشبهات البدوية. الآية الخامسة قوله تعالى ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. هذا مقطع الشاهد، الشيخ رحمه الله أخذاه واقتبسه من الآية، الآية طويلة بها مقدمات. كيفية الاستدلال لم تذكر هنا شيء، بعد لم يذكر شيء آخر عن الاستدلال. كيفية الاستدلال بهذه الآية على المطلوب، يعني على البراءة، أن الآية الشريفة نزلت في شأن معركة بدر، وأن الله تعالى بين وأعطى الكثير من المعجزات والبينات لكل من الطرفين من المسلمين والمشركين. بيّن لهم المعجزات، بيّن لهم ماذا؟ البينات. وأعطى الكثير من المعجزات والبينات لكل من الطرفين المسلمين والمشركين. وحينئذ ثم بعد البيان، ثم في آخر كلامه قال ليهلك. إذا قلت أنه أكو قبل هذه الآية كلام طويل للباري سبحانه وتعالى، أنه بيّن وأعطى ثم قال في آخر كلامه ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي أيضا عن ماذا؟ عن بينة. مما يعني أن الهلاكة والحياة إنما هي عن بينة، إنما هي في ظل البينة، يعني مو قبل البينة. ليهلك من هلك مو من دون بينة، لا، عن بينة. ويحيى من حيا هم عن بينة. مما يعني أن الهلاكة والحياة إنما هي في ظل البينة. فإذا قبل البيان أو قبل البينة لا هلاكة، لا هلاكة. وحينئذ فيما نحن فيه، المستدل يقول وحينئذ فيما نحن فيه نقول بالنسبة لشرب التوتون. نقول بالنسبة لشرب التوتون حيث لم تكن هناك بينة من الشارع لنا فلا هلاكة. فلا هلاكة وهذا هو معنى يعني عدم الهلاك وهذا هو معنى البراءة. هذا تقريب الاستدلال غاية ما يقال في تقريب الاستدلال بهذه الآية على البراءة. إلا أن الشيخ الأعظم ناقش في هذا الاستدلال قائلا وفي دلالتها تأمل ظاهر، وذلك فإن هذه الآية أجنبية عن المقام أصلا، فإنها ترتبط بأصول الدين ولا ربط لها بباب الأحكام الشرعية أصلا. كيف؟ وذلك لأن الهلاكة والحياة معنى كنائي، فالهلاكة كناية عن الكفر الذي يوجب الهلاك الدائم، حيث أن الكافر في الدنيا عليكم السلام، حيث أن الكافر في الدنيا في الحقيقة ميت، والحياة كناية عن الإسلام، حيث أن الإسلام سبب لحياة القلوب، والمراد بالبينة أكو مفردات، أكو هلاك، أكو حياة، أكو بينة. عرفنا الهلاك، عرفنا الحياة، بقاتلنا البينة. والمراد بالبينة المعجزة الدالة على صدق نبينا محمد صلى الله عليه وآله في دعوة النبوة، في دعوة النبوة، فيكون مفاد الآية حينئذ. راح يصير مفاد الآية ليهلك من هلك. الهلاك عرفناها كناية عن منو؟ عن الكفر. الحياة عرفناها كناية عن منو؟ عن الإسلام، عن الإسلام والإيمان. البينة يعني المعجزة، المعجزات. فيكون مفاد الآية حينئذ أن الله تعالى قد أتم الحجة على أهل بدر. مشان الآية محل النزول نربط به. لذلك في بداية الكلام ذكرت أن الآية نزلت في حق ماذا؟ فيكون مفاد الآية المباركة أن الله تعالى قد أتم الحجة على أهل بدر بالمعجزة الدالة على صدق رسوله صلى الله عليه وآله، ألا وهي غلبة المسلمين مع قلتهم على المشركين في غزوة بدر. ليكون كفر الكافر من أهل بدر عن بينة، ليكون كفر الكافر من أهل بدر عن بينة لئلا تكون له على الله حجة. باكر لا يقول أنت ما قمت الحجة علي، أنا اختاريت الكفر لأنه أنت ما قمت الحجة، ما دزيت لي رسول، ما دزيت لي معجزات، ما تزيد بينات. ويكون أي وليكون ويكون إيمان المؤمن منهم عن بينة ليستقر في دينه. وعندها فالآية المباركة مرتبطة بما؟ مرتبطة بمن؟ بباب الاعتقاديات، ولا ربط لها بباب الأحكام حتى يستدل بها على ما نحن فيه، أعني التكليف المحتمل المشكوك في نفسه مع فقدان النص. هذا قال. ومنها قوله تعالى: ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. تقريب الاستدلال بالآية ذكرت لكم من الخارج. الشيخ رحمه الله يجي رأسا يناقش، يقول: وفي دلالتها تأمل ظاهر، وفي دلالتها تأمل ظاهر. ووجه هذا التأمل وأنه ظاهر هذا اللي ذكرناه الآن من الخارج. ثم يأتي رحمه الله ويقول: ويرد على الكل، ويرد على الكل. من هنا كون تستذكرون ما توصلنا إليه قبل قليل بالآية الرابعة بعد الاستدراك: اللهم إلا بالفحواش. قلنا: فالنتيجة أن الحق دلالة الآية الرابعة على البراءة، دلالة الآية الرابعة على البراءة في الشبهات البدوية. الآن راح يجي الشيخ رحمه الله يورد على الكل، فمعنى ذلك الآية الرابعة واحدة من جملة تلك الآيات اللي دلالتها مخدوشة بهذا الخدش اللي راح يذكره الآن إن شاء الله. على كل، قال: ويرد على الكل، وأن الآيات الخمس بما فيها الآية الرابعة، وأن الآيات الخمس دلالتها على المطلوب مبتلات بنحوين من الإشكالات. النحو الأول: الإشكالات الخاصة، أعني التي تخص دلالة كل آية من تلكم الآيات. واللي تقدم الآية الأولى قلنا دلالتها كذا، الآية الثانية هم ناقش الشيخ الأعظم، الآية الثالثة ناقش في دلالتها، الآية الخامسة ناقش في دلالتها، بس الرابعة لا. نتيجة اللي بعد الاستدراك شنو؟ أن الحق دلالتها على البراءة. لكن بالتالي الأولى والثانية والثالثة والخامسة كل آية 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 دلالتها شنو؟ كانت مبتلات بإشكاله. النحو الآخر، قلنا بنحوين من الإشكالات، النحو الآخر الإشكال العام وهو الإشكال المشترك الورودي على تلكم الآيات بأسرها. وحاصل هذا الإشكال العام اللي يشير إليه بهذا المقطع ويرد على الكل، وحاصله أنه على تقدير تسليم دلالة كل آية من تلكم الآيات دلالة على شنو؟ على البراءة، إلا أن مفاد هذه الآيات كلها، مفادها روحها لسانها، إلا أن مفاد هذه الآيات أن التكليف المجهول للمكلف والذي لم يصل إليه بيان بالنسبة إليه، أي بالنسبة لذاك التكليف، فلا عقاب ولا خذلان إلا أن هذا مادامي، يعني ما دام لم يأتي بيان، وأما بعد البيان فليس العقاب قبيحا. هذا فحوى، هذا مفاد، هذا روح كل الآيات، أنه يا بالتكليف المجهول بالنسبة لك أيها المكلف، وأنه ما دام بعد ما واصل بيان فبعد ماكو عقاب، ما بدي أعقاب أعقبك، ما بدي أسلب التوفيق منك، زين؟ لكن هذا مو معناته إلى الأبد حتى بعد منه، بعد مجيء البيان، إلا أن هذا ما دامي، يعني ما دام أنه لم يأتي بيان ماكو عقاب، أما بعد البيان فليس العقاب قبيحا. فارزة، والبيان الواصل إلينا على قسمين. شوف الشيخ من راح يدخل، والبيان الواصل إلينا على قسمين، بيان خاص، وهذا لا كلام لنا فيه، بيان خاص يعني فد بأي مورد فد آية تجي فد رواية تأتي، يعني بيان. القسم الآخر البيان العام، البيان العام، ولسانه أنه أيها المكلف في كل مورد إذا اشتبه عليك الأمر فاحتطأ واجتنب ذلك الأمر المشتبه، واجتنب ذلك الأمر المشتبه، وحينئذ خربط بالآيات، وحينئذ فمفاد هذه الآيات أنه ما دام لم يأتي بيان لم يصل بيان فأنت أيها المكلف في سعة، فأنت حر من ذلك التكليف، وأما بعد مجيء البيان فأنت ليس حرا من ذلك التكليف، فأنت لست حرا من ذلك التكليف، والأخباري ماذا يقول هنا؟ يعني الآن لما يجي الأخبار ويسمع الشيخ رحمه الله سوى البيان إلى قسمين، سوى بيان خاص وبيان عام، وانطلع الثاني البيان العام، والأخباري هنا ماذا يقول؟ يقول إن أدلة الاحتياط بيان عام، فإذا جاءت فليس المكلف في سعة. إن قلت، يبقى هنا إن قلت مقدر، من وين الشيخ راح يدي يوصل؟ يدي يفلش دلالة منه، يدي يفلش دلالة هذه الآيات، وأنه لا راح يصل حق مع الأخباري، بيان عامكو. فإن قلت هذه الآيات المباركة أليست هي معارضة لأدلة الاحتياط؟ شلون تجي؟ شلون تخلي أدلة الاحتياط تجي تشتغل هنا؟ هذه الآيات المباركة اللي هي قطعية الصدور أليست هي معارضة لأدلة الاحتياط؟ وأنها هنا تعارضا بينهما، وعندها فلا يقدم شيء منهما. إن قلت شيء يقول خلنا نبطل، لا عمروا للآيات ولا أدلة الاحتياط، حتى الآيات ما نفلش دلالتهن. أجاب الشيخ رحمه الله عن منه؟ عن إن قلت المقدر، بأنه لا تعارض في البين، بل في المقام ورود، ورود بمعنى أن أدلة الاحتياط واردة على تلك الآيات، ولا ريب في أن الوارد يقدم على المورود. بيان ذلك شلون أكو ورود هنا، شلون أدلة الاحتياط واردة على الآيات. بيان ذلك أن موضوع الآيات المباركة عدم البيان، وهذا اللي وضحنا عدم البيان. لذلك قال ما كنا معذبين وما كان ليضل، لأنه بيان ماكو، بدون بيان يقول أنا ما أعذب ما أعاقب ما أخذل ما أسلب التوفيق. أن موضوع هذه الآيات عدم البيان، وأدلة الاحتياط تقول بلسان حالها أنا البيان، غايته أنها بيان عام مو خاص، غايته أنها بيان عام. وإذا جاء البيان ارتفع عدم البيان، وإذا جاء البيان بين قوسين أدلة الاحتياط ارتفع عدم البيان بين قوسين موضوع الآيات المباركة. فإذا الآيات الشريفة على تقدير تمامية دلالتها، ها مو هذا الإيراد على الكل يعني متفرع، لو يعني فرضي يعني على تقدير تمامية دلالة تلك الآيات يجي هذا الإيراد العام الإشكاء العام. فإذا الآيات الشريفة على تقدير تمامية دلالتها، إلا أنها موقوفة على ماذا؟ موقوفة على عدم مجيء أدلة الاحتياط. يعني شنو؟ يعني موقوفة على عدم مجيء البيان فالبراءة، وأما بعد مجيء البيان وإن كان البيان عاما يعني بين قوسين أدلة الاحتياط، وأما بعد مجيء البيان بين قوسين أعني أدل ولو كان عاما بين قوسين أدلة الاحتياط، وأما بعد مجيء البيان وإن كان البيان عاما ماذا؟ فلا تصل النوبة علما، فلا تصل النوبة إلى تلك الآيات المباركة. البيان يرفع ماذا؟ يرفع موضوع تلك الآيات. إذن الآيات المباركة في نظر الشيخ الأعظم كلها ماذا؟ مخدوشة دلاليا على أصالة البراءة في الشبهات البدوية. قال رحمه الله ويرد على الكل، شنو يرد؟ الإشكال العمومي، الإشكال العام مو الإشكالات الخاصة اللي انتهينا منها. هذا إشكال العام، أن غاية مدلول تلكم الآيات عدم المؤاخذة على مخالفة النهي المجهول، عدم المؤاخذة على مخالفة النهي المجهول عند المكلف لو فرض وجود ذلك النهي في الواقع. زين هذا ما ينافي، فلا ينافي ورود البيان العام. قال فلا ينافي ورود الدليل العام، يعني شنو الدليل العام؟ يعني البيان العام اللي هو عبارة عن أدلة الاحتياط. فلا ينافي ورود الدليل العام على وجوب اجتناب ما يحتمل التحريم. ومعلوم أن القائل بالاحتياط ووجوب الاجتناب يعني منه، ومعلوم أن الأخباري القائل بالاحتياط ووجوب الاجتناب لا يقول به إلا عن دليل علمي اللي هو الدليل العام. فإذا عندي يقول عندي يعني بيان عام، فإذا عندي بيان وإن كان عاما البيان ما يفرق سواء كان خاصا أم عاما، بالتالي هو بيان مبين. فأنا عندي بيان، فإذا عندي بيان هذا البيان راح يرفع لي ماذا؟ يرفع لي موضوع تلك الآيات. وهذه الآيات، هذا الجواب الشيخ عن إن قلت المقدر، إن قلت هاي الآيات هي قطعية الصدور، يعني إذا تقاومها عدة الاحتياط ما تخليها تجينا في المقام. يقول وهذه الآيات بعد تسليم دلالتها غير معارضة علما لذلك الدليل العام، غير معارضة لذلك الدليل أي لأدلة الاحتياط، بل لا، يقولنا مو تعارض بل أكو ورود. المطلب أكثر من هذا، يقول أنت ليش شغلتني بهذا الشغل؟ أدلة الاحتياط هذا وارد على منه على تلكم الآيات. قال بل هي منه الآيات المباركة من قبيل الأصل. ما قال بل هي أصل، يعني الأصل عملي، وين الآيات؟ وين الآيات؟ دليل لفظي، لا، قد بمنزلة من قبيل، بل هي من قبيل الأصل بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى هذا الدليل العام. يعني شلون الأدلة الاجتهادية إذا اجت ويا الأصول العملية، مو قلنا أحيانا الدليل الاجتهادي يصير وارد، مو قلنا يكون واردا على الأصل العملي؟ هنا الآيات بمنزلة الأصل، الأصل بالنسبة لمن؟ بالنسبة لأدلة الاحتياط، فأدلة الاحتياط واردة على منه؟ واردة على هذه الآيات، يعني على هذا الأصل كما لا يخفى. ومنها قوله تعالى مخاطبا، الآية السادسة، قوله تعالى مخاطبا لنبيه صلى الله عليه وآله ملقنا إياه طريق الرد على اليهود حيث حرموا بعض ما رزقهم الله. اليهود من عند أنفسهم حرموا على أنفسهم بعض الأطعمة، بعض الأطعمة، ونسبوا هذا التحريم إلى الله سبحانه وتعالى كذبا وافتراءا. سلو يحرموها بس على أنفسهم ويسكتون، لا، الآية ما كانت تنزل، بس لا، لأنه لما نسبوا هذا التحريم المن إلى الباري عز وجل، فجاء تبارك وتعالى مخاطبا لنبيه، بعد مخاطب لنبيه حال كونه ملقنا لنبيه طريق الرد، يعني اسلوب الرد على اليهود. ماذا قال له؟ قل لهم لا أجد فيما أوحي، قل لا أجد، قال ملقنا إياه طريق الرد على اليهود حيث حرموا بعض ما رزقهم الله. شلون حرموه؟ افتراء عليه تعالى، يعني نسبوا التحريم المن إلى الله افتراء وكذبا. فالبارئ عز وجل خاطب نبيه وعلم طريق الرد، قال قل لهم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، إلى آخر الآية. فقال له قل لهم بأنه لا أجد فيما أوحي إلي، يعني في هذه المجموعة من المحرمات اللي أوحيت إلي ووصلت إلي من طريق الوحي، في ضمن هاي المجموعة من المحرمات لا أجد ماذا؟ لا أجد تلك المحرمات التي أنتم تقولون بها. إلا ماذا وجدت في هذه القائمة، في هذه الصحيفة اللي هي صحيفة المحرمات اللي جاءتني من قبل الوحي، وجدت أن الميتة، نعم، هذا الطعام محرم، الدم المسفوح، لحم الخنزير وما شابه ذلك. أما هذه الأشياء اللي أنتم ذكرتموها ما وجدت لها أثرا ويا فيما أوحي إلي. فحينئذ المستدل ماذا يقول؟ المستدل يقول فحينئذ فيما نحن فيه نقول بالنسبة لشرب التتن لم نجد على غرار الآية، على غرار أنه النبي يقول لا أجد، ما وجد فيما أوحي إلي هاي الأمور اللي أنتوا تقولوا حرام للأطعمة. المستدل وبهاي الآية شو يستدل؟ يقول بالنسبة لشرب التتن، ماذا أقول؟ أقول بالنسبة لشرب التتن لم نجد بيانا لتحريمه في ضمن مجموعة المحرمات الإسلامية. ها؟ في ضمن مجموعة المحرمات الشرعية ما وجدت فد بيان لمن؟ فد بيان لتحريمه. فإذا ماذا؟ فإذا لا حرمته. أعيد هذا المقدار مو؟ شلون النبي قال لا أجد فيما أوحي، يعني في ضمن هذه القائمة من المحرمات اللي أوحيت إلي ما وجدت هذه الأشياء التي أنتم حرمتموها، فإذا لا حرمة فيها، فإذا لا حرمة في هذه الأمور اللي أنتم تقولون بأنها ماذا؟ محرمة. المستدل ماذا يقول؟ فيما نحن فيه نقول بالنسبة لشرب التتن لم نجد بيانا لتحريمه في ضمن مجموعة المحرمات الشرعية، فإذا لا حرمة، وهذا هو معنى البراءة، براءة ذمتنا من حرمة شرب التتن، يعني أصالة الإباحة. قال حيث حرموا بعض ما رزقهم الله افتراء عليه تعالى، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، فأبطل تشريع هؤلاء اليهود، أبطلها بمن؟ بعدم وجدان منه، عدم وجدان منه النبي الأعظم، بعدم وجدان ما حرموه. وين عدم وجدانه؟ في جملة، يعني في قائمة المحرمات التي أوحى الله بها إليه. فالمستلجي شو يقول؟ يقول أنا بالنسبة لشرب التتن لم شو أقول؟ أقول ما وجدت بيانا لتحريمه في قائمة منه المحرمات الشرعية، فإذا لا حرمته، إذا لا حرمة يعني البراءة. زين، إن قلت، يبقى هنا سؤال، إن قلت أن عدم وجدان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يختلف ويفترق تماما عن عدم وجداننا نحن البشر، يعني شلون يا أيها المستند قيسنا على، يعني عدم وجداننا تقيس على منه؟ عدم وجدان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. طب هذا باعتبار يطول بنا نضعه، يأتي الكلام فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.